بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يكتين. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عود بعد غياب طال لدروس التفسير، ومع اللقاء 45 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا عز وجل القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث في لقاء مضى عند قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الآية 95 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وأنفقوا في سبيل الله، يأمر الله تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله عز وجل، وهي كل طرق الخير، من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤونته، وأعظم ذلك وأول ما يدخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في سبيل الله، فإن النفقة فيه جهاد بالمال، وهو فرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين وتوهين الشرك وأهله، وعلى إقامة دين الله وإعزازه. فالجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا على ساق النفقة، فالنفقة له كالروح، لا يمكن وجوده بدونها. وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم. هذا كلام العلامة السعدي في تفسير قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم حتى فأخرجوا إلينا صفا عظيما، يعني كانوا في غزوة أو في معركة من المعارك بحرب الروم، فالروم أخرجت صفا عظيما من الجند، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. تخيل المشهد ده الآن في معركة بين المسلمين وبين الروم، الروم أخرجت صفا عظيما يعني جند كثر، فأحد المسلمين انطلق كالسهم وألقى بنفسه في وسط جموع الروم يقاتل الجماعة اللي معاه، قالوا مهما في بعض الروايات انتظر انتظر، في الرواية دي قالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلك، ده بيرمي نفسه كده في وسط الجنود يعني بيلقي بنفسه إلى إيه؟ إلى التهلك، خلي بالك من اللي جاي. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحابي الجليل فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني فهمكم ده فهم خاطئ، هذا ليس إلقاء للنفس في التهلكة، هذا رجل يدافع عن دين الله ويجاهد من كفر بالله، فليس هذا من إلقاء النفس في إيه؟ في التهلكة. أنتوا فاهمين الآية فهم خاطئ، ده بيصحح الفهم اهو، وده واجب العلماء الأخطاء يصوبوه، وبيان أن الآيات لابد أن تنزل في الموضع الذي من أجله أنزلت، ما نحطش الآية في أي موضع كده وخلاص، لأن للأسف بعض المسلمين بسبب عدم العلم تجده كثيرا ما يضع الآيات في غير مواضعها. إزاي؟ لكن كلكم عارفين في بلاد المسلمين تجد مثلا واحد جزار لحام، سموه لحام ولا بسموه جزار؟ جزار. في بلادنا كده في محلات للجزارة، فتلاقي كاتب كده على باب المحل بتاعه وفديناه بذبح عظيم، صحيح؟ جاب الآية حطها فين؟ على المحل بتاعه. طب يا أخي الله يبارك فيك، الآية دي نزلت في أمر سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، والذبح العظيم ده كان كبش يربى في جنة الله، مش الكبش بتاعك انت ده اللي عمال تنفخه بإبر الملح، صحيح؟ يقعد يخلي الخروف طول الليل يشرب مية بملح ويغرقه بملح عشان يبقى مربرب كده، تيجي انت عشان تشتري تلاقي الخروف 100 كيلو، بمجرد ما تروح البيت تيجي تذبحه تلاقيه 25 كيلو. بيكون بقى الملح بدأ يفضي، ودي مشكلة. وكاتب لك وفديناه بذبح ايه عظيم، نقول له اتق الله، انت كده وضعت الآية في غير ايه موضع. واحد تاني فاتح مقهى قهوة يعني، صحيح؟ كاتب عليها ايه؟ ادخلوها بسلام آمنين يا ابن الايه. هي دي الجنة بقى؟ نسأل الله السلامة. فوضع الآية في غير ايه موضعها. طيب أذكر أن أنا شفت محل بتاع خياطة في بلادنا طبعا بيخيط القميص والبنطل والسروال، خياط ترزي بتسموه في المغرب يا شفيق؟ خياط. نعم الحمد لله خياط. فكاتب راسم كده على المحل بتاعه مقص، عارفين مقص اللي بيقص بيه القماش؟ اه والله. فراسم مقص كبير كده وكاتب جنبه ايه؟ نحن نقص. والله بالنص كده. المسكين ده من جهل ايه؟ من جهل الآية بتاعة سورة يوسف، نحن نقص عليك أحسن القصص، وحطها فين؟ على المقص بتاعك. يعني ايه علاقة الآية بالمقص بتاعك؟ إن نحن نقص عليك، بنحكي لك يا محمد، بنحكي لك أفضل وأحسن القصص. ايه علاقتها بالمقصات بقى والخياطة؟ ما تعرفش. واحد تاني الله يصلح حاله أيضا راسم بقى قميص، ماشي كده، وكتب فوق منه ايه؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا. والله يا جماعة كده يعني أمر عجيب، سبحان الله. هنا وضع الآية غير ايه؟ موضعها على نفس الشكلة. رجل بقى فاتح محل ملابس جهل، بيبيع ملابس، ماشي كده، زي المحلات اللي اسمها ايه هنا دي؟ سي اون ذا اه، ماشي كده، اسمها كده صح؟ والتاني اسمه ايه؟ كاريشتات. ومين تاني يا شريف؟
كوفوف.
والكوفوف بس هو كاتب عليه بقى ايه؟ والله بالنص كده، المزمل للملابس الجاهزه. تخيل، والله العظيم بالنص كده، يعني امر عجب. يا ابن الله يصلح حالك، المزمل ده صفه من صفات النبي. الله ينادي على نبيه عندما جاء من الغار، زملوني زملوني، دسروني دسروني. يا أيها المزمل، المزمل هو كان متغطي بالفراش، قم الليل إلا قال. إيه علاقتها بالملابس الجاهزة بتاعتك؟ الله يفتح حالك. وتلاقي آخر مثلا بتاع ألبان، يروح كاتب على المحل كده إيه؟ ألبان الرحمن. طب يا ابن الرحمن من أسماء الله الحسنى، الله يصلح حالك، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ وقيس على ذلك بقى إيه؟ كثير والكثير والكثير. بعض الناس لجهلهم ولعدم علمهم يبدأ يضع الآيات في غير إيه؟ موضع. نقول لا، اتق الله قبل أن تضع آية في غير الموضع، اسأل أهل العلم. شوف أبو أيوب الأنصار لما أولوا الآية تأويل خاطئ، ووصفوا الرجل أنه ألقى بيده للتهلكة مع أنه بيدافع عن الإسلام، إجا أبو أيوب يصحح المفهوم ده، فقال قال رضي الله عنه وأرضاه: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إحنا أعلم الناس به، نزلت فينا إحنا لما عز الله الإسلام وكثر ناصره. بعد الحمد لله ما ربنا من علينا بالنصر والتمكين وأعزنا، وأصبح للإسلام دولة في المدينة، وكثر ناصروه يعني دخل الدين الله وناس كثيرون جدا ينصروا الدين. ايه اللي حصل؟ خلي بالك من اللي جاي. قال: فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ما رجعوش للنبي، ولو كانوا سألوا النبي ما كانوش أخطأوا. خلي بالك، شوف اللي بيحصل ايه، كثير من بعض الطلاب ما يستشيرش مثلا العلماء، ويبدأ يدبر أمور بينه وبين نفسه أو بينه بعض إخوانه دون الرجوع لإيه؟ لأهل العلم، فيكون الخطأ. شوف الأنصار هم يقولون: فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله، يعني ما رجعناش للنبي، ما سألناش النبي، قالوا إيه؟ خليك معايا كده. قال: فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، يعني طول حياتهم في الجهاد والغزو، فطبعا اللي كان عنده أرض يزرعها أكيد يعني ضاعت بقى الأموال، ما فيش بقى بقاش فيه اهتمام بها، ما بقتش تخرج، فضاعت الأموال. واللي طول حياته في الجهاد ما بيشتغلش للدنيا، صحيح؟ فالمال قل، حتى إن كان تاجرا الأموال إيه؟ قلت. فبدأوا يراجعوا نفسهم بقى، قالوا إيه؟ خلي بالك، قالوا: إن أموالنا قد ضاعت، والله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، يعني الحمد لله الإسلام بقى عزيز والأنصار كتروا، غير نحن بقى يعني في ناس دخلوا الإسلام كثر، ماشي كده، وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، نرجع بقى لأموالنا نهتم بيها شوية، نهتم بالدنيا شوية ونسيب إيه؟ الجهاد. هنرجع بقى نشوف الأموال، نشوف التجارة، ونظبط الأموال ونشوف حالنا بقى، خلاص كده. طبعا دول بعض الأنصار، مش كلهم طبعا، بعضهم، خلي بالك. قال أبو أيوب: فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو في سبيل الله، هذه التهلكة، إنك تترك نصرة الدين وتنشغل بالدنيا. تنشغل بإيه؟ بالدنيا. واضح؟ فالآية نزلت في دول. ولذلك يقول الراوي: فما زال أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن تحت أسوار القسطنطينية، وكان تجاوز 90 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. تخيل فوق 90 سنة ويخرج في الغزو للقسطنطينية، وبعدين يموت على أبواب القسطنطينية فيدفن تحت أسوارها. يعني قبر أبي الأنصاري فين؟ فين؟ القسطنطينية في تركيا. يعني ها جماعة الأتراك في اسطنبول. آه بارك الله فيك. عارفين فين قبر أبي الأنصاري؟ اسطنبول. فين في اسطنبول؟ قريب من بلاو موشي. الشاهد انه يدفن في القسطنطينية رضي الله عنه وارضاه لما نزلت الآية. فالآية دي نزلت في هؤلاء الذين أرادوا يصلحوا الأموال ويتركوا الجهاد، أي يتركوا نصرة الدين. فأي باب من أبواب نصرة الدين يحتاج للمسلمين إن تركوه وانشغلوا بدنياهم يكونوا ألقوا بأنفسهم لإيه؟ إلى التهلك. خلي بالك أول. يبقى ده سبب نزول الآية. الحديث ده جماعة جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، هو حديث صحيح. ورغم هذا احنا عندنا قاعدة أصولية، احفظ معايا أول، تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني الآية نزلت سبب معين لكن لفظها إيه؟ عام، فتشمل جميع أنواع التهلك. يعني أضرب لك أمثلة بقى. حضرتك معك سيارة، صحيح؟ ماشي، وماشي على الأوتوبان الطريق السريع يعني في ألمانيا، ماشي يا شفيق؟ في الطريق السريع حاج حسن بيحط لك كده إيه؟ علامات، يقول لك هنا تمشي على مثلا سرعة 32 كيلو، صحيح؟ أو هنا على 80 كيلو في الساعة، أو هنا على 60. حضرتك بقى كبرت دماغك وتجاوزت السرعة المقررة وعملت حادث، يبقى أنت أركض بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك، لأنك خالفت القواعد وخالفت القوانين. في الحالة دي إن قتلت أحد في حادث يبقى قتل عمد، مش خطأ، مش قتل خطأ، ده قتل عمد، نسأل الله السلامة. ليه؟ لأنك مخالف، رحمك الله. يبقى نقول لك لازم تلتزم بقواعد المرور. هنا 30 كيلو بقى 30 كيلو بس. ليه هو حط لك الكلام ده؟ إن ربما تكون دي منطقة سكنية أو في مدرسة أو في مستشفى أو كذا أو كذا، فأنت لما تسرع هنا ممكن تسبب ضرر لنفسك ولغيرك. يبقى أنت لو تجاوزت الأمر ده يبقى دخلت في الآية دي، حركت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك. إيه كمان؟ الدنيا برد قوي، حضرتك عامل لي 7 رجالة ومشيت مخفف هدومك، أول لما جالك برد قاتلك، يبقى أنت ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك، ماشي كده؟ فكل من عرض نفسه أو إخوانه إلى الضرر يدخل ضمن الآية دي، يدخل ضمن الآية إيه؟ فعشان كده الإسلام يقول لك: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فما تعرضش نفسك للهلاك، وابعد عن مواطن الهلاك. علشان كده النبي كان يقول لأصحابه أو يقول الأمة: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاثبتوا. ما تفرق بقى، لكن أنت ما تتمناش لقاء الأعداء، ماشي كده؟ لأن لقاء الأعداء ما هو السهل، احتاجوا إلى رجال. يا منزل كلموا بالعواطف، ولكن ساعة زي ما قال لك كده ساعة الامتحان يكرم المرء أو يهان، يبقى مشكلة. يقول لك: أسد علي
وفي الحروب نعام. فعشان كده الأمر ما هو سهل، فممكن تبقى مشكلة تاني وتبقى فرار وتبقى كذا كذا، تبقى مصيبة. فالقضية يا جماعة أن أي إنسان يعرض نفسه لأي نوع من أنواع الضرر هيدخل ضمن الآية دي، يبقى ألقى بنفسه إلى التهلكة. والنفقة الواردة هنا يبقى تشمل جميع طرق الخير، الجهاد ده باب، ثم جميع أبواب الخير الأخرى، منها كما ذكر العلامة السعدي إنك تنفق على مسكين. وكثيرا ما أردد وأذكر إخواني أنتم بدول الغرب، في بلاد المسلمين، في بلادنا اللي ممكن جاء من المغرب، جاء من الجزائر، جاء من تونس، جاء أنا جاي من مصر، ده جاي من ليبيا، ده جاي من كذا، بلادنا الفقر فيها بقى ظاهرة صحيح، وكثرة الفقر والضيق والقرض. انت هنا في الغرب الميت يورو بالنسبة لك مش كبيرة قوي، بتروح تعمل بيها اي كوفن، يعني تروح تشتري شوية حاجات، شنطة من ألدي بميت يورو، يا دوبك بتروح لغاية البيت، شوية عصير، شوية كذا شوية كذا، اتصرفوا الميت يورو صحيح. انما الميت يورو في بلادنا ممكن تكفل أسرة كاملة لمدة شهر، صحيح ولا لا؟ يبقى انا عندي هنا 100 يورو ملهاش قيمه. طيب ما انا اشوف اسره فقيره في بلدي من قرايبك، شنو من حد غريب، من اقاربك، شوف خالك، شوف خالتك، عمك، عمتك، ابن خالتك، ابن خالت، ابن عمتك، قرايبك المقربين لك، شوف اسره فقيره ابعت لها كل شهر ايه 100 يورو، يبقى تجمع بين صله الرحم وبين النفقه في سبيل الله، كفلت اسره كامله ب 100 يورو. انت بتروح على مرتين لقلت تخلصها 50 يورو بتخش كده، يا دوبك تفتح، صح يا شيخ رياض، تفتح بس كده خلاص فيك ال 50 يورو بقى طارت في اشياء الشوكولاته. وفي ناس في بلادنا بياكلوا من القمامه مش لاقيين لقمه العيش، وانت بتاكل شوكولاته، دي المشكله. ما بنمنعش ان النعمه، كل من حرم دينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه، ولكن اقول لك اشكر النعمه بقى. طب راعي حال الذين لا يجدون لقمه العيش، يا ما شباب في بلادنا اللي مخلص جامعه واللي كذا وقاعد في البيت مش لاقي شغل، شغال عواطلي هيعمل ايه؟ ما فيش شغل صحيح، فمحتاج كفاله، وانت ربنا من عليه. طيب انظر بقى حولك، زي ما بيقولوا كده، شوف حال المسلمين في كل مكان، على ارض فلسطين الان في قرب وضيق، على أرض سوريا في قرب وضيق، في العراق، ها، في الصومال، في السودان، في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في المغرب، ياما مظاهر بؤس كثيرة جدا، في تونس عشان محدش يزعل، ها، مين هناك؟ في باكستان، صح يا إقبال؟ وفي أفغانستان، وفي تركيا، اسطنبول، جماعة بتوع اسطنبول، أكيد في لنا أقارب هناك، ها؟ في روسيا، عشان يوسف ما يزعلش، اخونا يوسف من روسيا، ها، يشوف الاقارب هناك، وهكذا اخواتاه، يبقى ينفق على مسكين. ايه كمان؟ ارمله زوجها مات، عندها اولاد، تربي ايتام، من يكفلها غير المسلمين؟ يبقى انت تنقب وتبحث عن هذه المظاهر. يا سلام لما تكفل امراه ارمله، ها، يتيم، النبي قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه، واشار بالصدقه الوسطى ثنيا عن القرب، انك تكفل اليتيم ماديا وايمانيا. الحمد لله في بلادنا تجد كثير من المساجد عاملين حاجه اسمها كفاله الطفل اليتيم، بيقدم لك استماره، يقول لك اليتيم بتدور مثلا في الشهر حوالي 50 جنيه اليتيم، هي كان زمان 20 جنيه ما تعملش حاجه، فقالوا نرفعها شويه بعدين، يقول لك 50 جنيه، 50 جنيه بيقول يعني قد ايه مثلا؟ يعني حوالي 8 يورو، الواد قال لك اهو، أو 7 يورو في الشهر، 7 يورو في الشهر. تخيل أنت بقى لو بعت 50 يورو لمثلا جمعية زي دي في بلادك، بتقول بتعمل كفالة طفل يتيم، يكفلوا لك 5 أطفال مثلا في الشهر. تخيل تكفل 5 أطفال، إن 50 يورو تعمل لها كام بالجنيه المصري؟ حوالي 350 جنيه. بالمغربي تعمل لها قد إيه؟ 50 يورو بالمغرب قد إيه؟ 500 درهم. مش ممكن يكفوا كده؟ يكفي الحمد لله، يكفوا له 5 ايتام؟
لا
لا، يتيم واحد؟
لا لا،
اثنين، اثنين اثنين، يكفوا له اثنين صحيح؟ ها، يبقى كفلت 2 ايتام ب50 يورو في الشهر. الله اكبر. شوف العداد بيعد بقى. اليتيم ده كل ما ياكل لقمه في ميزان حسناتك، كل ما يتحرك حركه في ميزان حسناتك، لو راح المسجد يصلي في ميزان حسناتك، لو قاعد يقرا قران في ميزان حسناتك، الله اكبر، لو راح يتعلم في المدرسه في ميزان حسناتك، كل حرف بيتعلمه. شوف الاجور قد ايه يا جماعه. فتشوف ابحث ونقي انسك شيء يسير جدا، ولكن عند ربك ايه له اجور عظيمه جدا جدا. يبقى نشوف يتيم نكفله. ايه كمان؟ طرق الخير كثيرة. كفالة طالب علم، في ناس أذكية جدا يعمل ايه؟ يقول لك ده انا ممكن اخد افتح باب خير ما يتسدش ابدا. ازاي يا عم الحاج؟ اشوف طالب علم اكفله، بس يكون طالب علم شرعي، اكفله عشان اطلع عالم يعلم الناس العلم الشرعي. تخيل بقى مثلا تيجي انت في بلادنا في جامعات إسلامية كثيرة جدا في كل بلد من بلاد الإسلام، صحيح؟ شوف لك كده طالب حتى لو من قرايبك يكون بيدرس الكليات الشرعية دي، كلية أصول دين، كلية شريعة، كلية كذا، واكفله أنت ماديا. قول له بقول لك إيه؟ نفقات دراستك عندي، محتاج كتب، محتاج لكذا، أنا مالكش دعوة، هبعت لك اللي أنت عايزه. هو بيدرس كام سنة؟ 4-5 سنين. تكفله أنت الأربع خمس سنين دول، يتخرج يبقى عالم، توفر له العلم، شوف طلباته حتى الكتب اللي هو عايزها، وبعد كده يجلس للدرس للشيخ سيدنا وقاعد كده. كل ما يعلم الناس حرف في ميزان حسنات من كفله. الله اكبر. كل ما يؤم الناس اذا كان امام في ميزان حسنات من كفله. فاوجه الخير كثيره جدا، ولكن محتاج ان احنا نبحث وندور ونفتش. زي ما احنا حريصين على امر دنيانا، نحرص بقى على امر ايه؟ اخرتنا. مهم جدا يا جماعه. وانفقوا في سبيل الله. فأوجه الخير كثيرة، فعلينا أن نبحث. طيب، يواصل العلامة السعدي فيقول: فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. يبقى أنت لو منعت النفقة في سبيل الله وأوجه الخير، يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلكة. زي ما بتعمل لدنيا اعمل لآخرة. سعيد اللي يعمل للآخرة. ذاك أعجبني جملة أو أعجبتني جملة يقول فيها القائل: إنك تذهب إلى ربك بالموت، لما تموت هتذهب لإيه؟ إلى ربك. فالسعيد من يذهب إليه في الحياة قبل الموت. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. كلنا بعد ما نموت نذهب لله عز وجل للحساب، صحيح؟ طب السعيد بقى اللي يذهب من دلوقتي وهو حي، يروح لله دلوقتي، شوف أوجه الخير، ينفق، يعبد ربنا صح، يجتهد في أبواب الخير، وهكذا عشان يوصل لله في الحياة قبل الموت. عشان كده أقول لك كثيرا: يا من تريد أن يكون الله لك غدا فكن له من الآن. تعايز ربك يكون لك في يوم القيامة، صح؟ ويدخلك الجنة ويرضى عنك. طيب كن له من الآن، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. يبقى لازم تبادر. علشان كده جماعة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في النفقة. أمر عجب لما نزلت مثلا قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآية دي نزلت يا جماعة غيرت حياة الصحابة رضي الله عنهم. الله أكبر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، مش ده اللي انت بتحبه. فأبو أيوب أبو طلحة عفوا رضي الله عنه وارضاه كان عنده بستان. البستان ده كان اسمه بيرحاء. اسمه ايه؟ بيرحاء. كان أمام مسجد رسول الله في المدينة عليه الصلاة والسلام. كان البستان ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يصلي العصر يخرج يتمشى في البستان ده، يستظل بظله ويشرب من عذب مائه ويأكل من ثمره الطيب. فلما نزلت الآية أبو طلحة راح للنبي: يا رسول الله، يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي بيرحاء، يعني أغلى حاجة في أموالي البستان ده، وقد جعلته صدقة في سبيل الله، ضعه حيثما شئت يا رسول الله. أنا تنزلت عن البستان، حطه في أي مكان، يلا انفقه أنت في أي مكان يا رسول الله. النبي قال له إيه؟ قال يا أبا طلحة، قبل الله منك، ولكن اجعله في أهلك، قسمه على قرايبك الفقراء وأصحاب الحاجات. فقام أبو طلحة فقسم البستان بين بني قراباته، وجمع له النبي بين صلة الأرحام وبين الصدقة، إن خير النفقة ما كانت في القريب. حتى أنت بتقول الأقربون أولى بالمعروف، وده صحيح. فده مثال ونموذج للتنافس في الخير، مجرد نسمع الآية على طول يطلع اللي عنده. نموذج آخر مع نفس الآية، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما نزلت الآية دي يا جماعة وقرأها ابن عمر، يقول فنظرت إلى مالي فلم أجد أفضل عندي من مرجانة وكانت جارية رومانية غالية قوي. ما هو كان زمان الرقيق لهم أثمان، مال العبيد دول كانوا أموال، ها، عن طريق الغزو أو عن طريق كذا، فكانت تباع وتشتروا أموال ضخمة جدا، فكانت أغلى ماله مين هي؟ مرجانة دي. يقول فدعوتها وقلت لها يا مرجانة، يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنت أحب مالي إلي، وقد أعتقتك لوجه الله، اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. الله أكبر. شوف يا جماعة الإيمان، سيدنا زيد بن حارثة الفقير اللي ما كانش عنده شيء، بقى ما تقولش ده حلاتنا، لا ده احنا ما شاء الله انت عارف ان اللي عنده قوت اليوم والليلة وعنده دار يعتبر من الأغنياء من الأثرياء، لو عنده بقى خادم يبقى من الملوك. ما هو الملوك لما ايه قال لك عندك قوت اليوم وعندك دار وعندك خادم يبقى انت مالك، ما انتش فقير. فزيد بن حارثة بقى لما نزلت الآية دي يقول فنظرت فلم أجد شيئا، ما عنديش شيء خالص، سيدنا زيد ما عندوش مال خالص، طب يعمل ايه؟ يقول ما وجدت إلا فرسي الذي أغزو به في سبيل الله، ما عنديش الحصان، طب أعمل ايه؟ يقول فأخذت الفرس وذهبت إلى رسول الله، خدت رحت للنبي، قلت يا رسول الله، يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا أجد إلا فرسي وقد جعلته مرابطا في سبيل الله. فقال النبي قبله الله منك يا زيد، يلا دخله، دخله الرباط، يلا. الله أكبر، يعني ما عندوش حاجة خالص، ها، عشان تعرف بس يعني ايه الإيمان زي بيحرك النفوس، مش انت تقعد تعد وتحسب، تيجي تطلع 10 يورو خليهم 5، ما ينفعش يورو، يا الله يصلح حالك يا اخي، الله يعطيك، طلع عشان ربنا يمن عليك. ده امر واكله بيقطع من جلده وبيطلع. ما في ناس كده تيجي بص تلاقي بيها مش عايزه تروح الناحيه دي خالص، هيعمل زي صاحبنا البخيل متعود يقول هات لكن ما يديش، ماشي كده. فالمهم في يوم وقع في حفره، الحقوني الحقوني، فواحد معدي لقى في وسط الحفره فعايز يطلع، يقول له ايه اديني ايدك، فعامل كده مش عايز يديله ايدك، بقول لك هات ايدك مش عايز. فصاحبنا قال له وانت افتكر بقى، قال له خد ايدي. فدي مصيبه كبيره جدا، واحضره الانفس الشح، نسال الله السلامه. الربيع رضي الله عنه وارضاه مع نفس الآية، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان الربيع يحب السكر، الله، عارفين السكر؟ الحمد لله. فكان يحب أكل السكر قوي. في يوم من الأيام سائل طرق عليه الباب، سائل يسأل، فقال الربيع لأهل بيته قدموا للسائل السكر، ادوله سكر، سكر يا ربيع، بل نعطيه خبزا هو أصلح له، ده راجل جعان عايز زيادة طول، ادوله سكر، هنديله خبز. قال ويحكم، يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، والربيع يحب السكر، فأعطوا السائل السكر. تطبيق الآيات يا جماعة أمر عجب. يعني الجيل ده فعلا كان جيل فريد، جيل كان يسارع في الخير. فالله تعالى يقول وأنفقوا في سبيل الله، يبقى المسلم يبدأ يبحث عن أوجه الخير وينفق، ما عندوش مال انفق من حسن الخلق. إن لم تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بإيه؟ بحسن أخلاقكم. كلمة طيبة، بسمة جميلة، ها، تأليف القلوب، إصلاح ذات البين، فدي كلها نفقة. إنك تمشي في حاجة المسلمين دي نفقة من وقتك وجهدك وصحتك، مش دي كلها نفقة؟ النفقة ليست قاصرة على المال، العلم نفسه نفقة، تعليم العلم ده أنا الآن في مقام نفقة، ماشي كده؟ أنت وأنت بتتعلم دلوقتي في مقام نفقة. تقول لي أنفقت أنا إيه؟ أنفقت وقتك، اللي جاي في سيارة واللي مفرغ وقته وجلس هيقعد مع الشيخ ساعة، الساعة بره 20 يورو لو اشتغلها ولا إيه؟ صحيح؟ 10؟ لا ده دي الأم تسوق الحاجات البسيطة. لا في ناس يا عم الحاج بيقعدوا بالساعة 50 يورو، أنا مش عارف حاجة وممكن 1000 كمان، صحيح؟ بيزنس، تجارة، صحيح؟ تجارة السيارات ممكن كده بضربة واحدة بالتليفون ولا يا شفيق، صحيح؟ يروح يقابل بالفتوح في مصر الله يبارك فيه. فأنت كمان بتنفق اهو، أنفقت من وقتك، ودي نفقة سبيل الله، جاي تتعلم العلم الراشد الشرعي. يبقى المعلم بينفق والطالب بينفق، فأنت لازم تحسبها إيمانية، ماشي كده؟ طيب قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كالتعليل لذلك والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: واحد، لترك ما أمر به العبد. لما تترك ما أمرك به الله يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلكة. الله تعالى أمرك بالحرص على الصلوات، تركت الصلاة يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلكة. أمرك بزكاة المال، كبرت منك ما زكتش مالك، يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلكة. أمرك بالحج إن استطعت، استطعت ولم تحج، ألقيت بنفسك إلى التهلكة. أمرك ببر الوالدين، عقيت، يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلكة. أمرك بحفظ اللسان، قلت أدبك، غيبة ونميمة وسب وطعن وتجريح وديله شغال، يقول لك لسانه عم زي الفرقلة. لا ما تعرفونش الفرقلة طبعا، الفرقلة دي خير الله ما جعله خير، كان زمان سيدنا في الكتاب اللي بيحفظنا القرآن كان يعمل، يجيب عارف النخيل، يجيب حتة الزهرة بتاعت النخيل كده الرفيعة دي طويلة كده ويزبطها ويروح شقها من فوق نصين كده من فوق، مشوها من فوق كده تبقى فردتين، بحيث لما يجي تتعمى طاخ تعمل صوت ترعش لكن ما بتوجعش قوي، ماشي كده؟ ففي واحد لسانه زي يعني طاخ يد، فكان سيدنا قاعد كده اهو، تيجي انت ما تحفظش يروح لبك تبقى هو البتاع طولها مترين كده، يجيبك طاخ وهو بعيد عنك، تروح عامله طاخ على جسمك، هي دي الفرقله بقى، ماشي كده؟ ففي ناس ألسنتهم صعبه، فانت بقى تحفظ لسانك عشان ربنا يرضى عليك، والا تفقد نفسك الى ايه؟ الى التهلكه. ما تجيبش سيره تحدد بشر خلاص، اقفل لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا ها او ليصمت، يقول خير يسكت، عندك كلمه حلوه ولا ما عندكش نقطنا بسكاتك، نقطنا بايه؟ بسكاتك، ما تتكلمش في الشر ليه، والا ألقيت بنفسك الى ايه؟ الى التهلكه. ايه كمان؟ خلي بالك، يبقى أول أمر لترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح، هيؤدي لهلاك بدن أو الروح. أنت مريض أمرت بالتداوي صحيح؟ والبحث عن طبيب وتاخد بالأسباب، الطبيب قال لك علاجك 1، 2، 3، قلت لا مش هاخد، ساءت حالتك والمرض زاد، يبقى أنت أكيد بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك، ماشي كده؟ أمر خطير جدا، خد العلاج واظب عليه، دي أسباب تداوي عباد الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. يبقى أنت انطرقت وتعبت ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك، أدي واحد. أو تعرض الروح للهلاك، الروح حياتها الذكر الله وفي العمل الصالح، أنت بعدتها عن هذا كله، يبقى ألقيت بنفسك إلى إيه؟ إلى التهلك. يبقى الأمر الأول أن يترك ما أمر به، أن يترك ما أمر به، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله أو النفقة فيه، المذل تسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مصدعة أو حيات، زي بعض إخواننا كده يعملوا سبع رجال لك أنا ممكن أخش الغابة دي في الضلمة، ده بيركب نفسه في التهلك، ممكن يطلع له حية تاكله ها، أو يطلع له شيء يضره، صحيح؟ إيه اللي بدخلك وقت زي ده؟ واحد تاني بتاع مغامرات، ماشي كده؟ زي ما أذكر أحدهم يقول لي نفسي نركب المنطاد ده، منطاد كده بالون كبير كده وفيه صندوق تركبه ويطير بيه في الجو، ده لا يجوز لمسلم أن يركبه، لأن إلقاء بالنفس للتهلك البالونة خير اتخرمت فوق، ها نزلت غرت في داهية انتحار، إلا ركبك أنت فوق، ده الواحد بيركب الطائرة اضطرارا من أجل السفر فقط، وإلا نركب تركب تقعد بين السماء والأرض كده، المشكلة كبيرة، وبالون يا راجل عيب عليك اللي تعمله ده، شوف الناس المجانين يطلع لك يصرخوا فوق الجبل أو يلبسوهم بدل ويطيروا في الجو، إيه اللي يعملوه ده؟ ده لا يجوز شرعا، إن في مخاطر وفي إهلاك للناس، زي آخرهم اللي يقول لك نزل من 40 كيلو متر ده في السماء، ده اسمه إيه الفرنسي ده؟ ننسوي؟ اسمه إيه؟ فليكس؟ أهو فليكس، يقول لك أنا نزل في 4 دقائق، تخيل بعض ممكن يموت بس من النزول من 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 منظر بس، فده إلقاء بالنفس للتهلك، حد ينط من طائرة؟ أمر عجب صحيح؟ شوف الإسلام جميل إزاي؟ أنت فكرت في الكلام ده؟ آه، أو تذكرت إيه؟ أيوة، شفت ده؟ العمود. فلا يجوز إلقاء بالنفس إلا التهلك، المسلم يبقى عند كل ماشي كده صح يا شيخ رياض؟ الله يبارك فيك. تعرض نفسك لأخطار بالأسباب. طيب يقول أو يصعد شجرا أو بنيانا خاطرا، تصعد فوق الشجرة ليه أنت؟ عشان تقع تتكسر، إيه اللي طلعه ماشي كده؟ أو يطلع بنيان خطير جدا عالي جدا، ليه تطلعه؟ ما ممكن يكون في ضرر، ما تطلعش. إيه كمان؟ أو يدخل تحت شيء فيه خاطر ونحو ذلك، فهذا ونحو ممن ألقى بيده إلى التهلك، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله، اللي يعصي ربنا بيركب نفسه للتهلك، واليأس من التوبة. واحد مثلا عمل ذنب، يجي الشيطان يلبس يقول له يا ذنبك كبير مفيش فايدة هتخش النار، ييأس ويتمادى في العصيان، نقول إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المسلم مهما فعل يرجع ويستغفر ربه، فربه غفور رحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه غفور رحيم سبحانه وجل وعلا. مش في أوعى تيأس من رحمة ربك عز وجل، خليك حسن الظن في الله مهما عملت ومهما سويت، ارجع لربك فإن ربك غفور رحيم. وإلا تكون ألقيت بنفسك للتهلك، يقول لك إزاي ربنا يغفر لي؟ إزاي يعني إزاي يغفر لك؟ الله غفور رحيم مهما كان ذنبك، الله عظيم، الله غني، فأوعى تسيء الظن بربك عز وجل. في الحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجبتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العنان السحب يعني، يعني ذنوبك من الأرض لغاية السحاب كثرة، ثم استغفرتني غفرت لك، استغفر بس ربك، قل يا رب اغفرني. ها يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. المهم تكون موحد لله وعابد لله عز وجل، الله غفور رحيم سبحانه وجل وعلا. طيب ومنها ترك ما أمر الله به من الفرائض، يعرضك للتهلك، التي في تركها لك للروح والدين. ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعا من أنواع الإحسان، أمر بالإحسان عموما، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان ده يا جماعة عام بقى، تحسن فيما بينك وبين ربك بأن تعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يبقى تعبد ربك بين المراقبة والمشاهدة، المشاهدة والمراقبة، أدي الإحسان في العبادة. تيجي تصلي بخشوع وخضوع، الله يراني الله يسمعني، خلاص كده فتتقن الصلاة. تيجي تعمل أي عمل فيه عبادة تتقنها لله عز وجل لأن الله يراك، يبقى ده الإحسان بينك وبين ربك. طيب الإحسان بينك وبين نفسك، إنك تصلح نفسك، تكثر من ذكر الله اللي بيغذي الروح، تعمل أعمال صلاح طيب البدن، تبعد عن الشر، يبقى ده إحسان للنفس، تريحها ولا تجهدها حتى تتمكن من العباد، تطعمها وتسقيها حتى تتقوى على العباد، ما تعذبهاش، واضح؟ طيب تحسن للخلق بالكلمة الطيبة، بالمال، بكذا بكذا بكذا، بكل صنوف الخير إن فعلت فقد أحبك الله عز وجل. وكمان ده حاجة مهمة كمان من إحسان ذكر العلامة السعدي اهو، يقول لك وأن تعمل لمن لا يحسن العمل. لكن دي بتحتاجوها أنت في دول الغرب الآن خاصة الطلبة، هب أن أنت مثلا نازلين كده في مساكن الطلاب، دول أنت كل واحد لغرفة وكذا ماشي كده، ومعاك نزيل مسلم ما بيعرفش يطبخ ولا يعرف يعمل اكل خالص، وحالته بؤس ده حالتنا كده، ما يعرفش يسلق بالطين، وانت ما شاء الله طباخ شاطر، تروح تساعده قول ولا يهمك انا اللي بطبخ وانت تاكل، الله ما ده احسان. والله مش وبعدين تعيره بقى، ده ما اللي بقى يا راجل عيب عليه. شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل دابة أو فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، أو كما قال النبي. يعني أنت عندك سيارة يا شفيق والشيخ ما عنده سيارة، أجبالك من الآخر يعني كده، والشيخ عنده درس علم في مكان، يا شفيق فاضي أيوة تعالى وديني الدهب تيجي ولا لا؟ لا بصراحة صبقت الخير حقك، ده طلع ابتدائي ده بطل، مش عارف كم مستخبي فيه من زمان، كنت مخبينه فين حاجة حاسك والله هتتحرك. عندك فضل طعام وجارك ما عندوش، روح وديه يا شيخ داود، جارك جارك قريب يعني، يبقى شوف لو انت عندك بيت وكده ولسه يعني طالب، يبقى راعيه كده وشوف حاله ايه، يمكن بينام من غير عشاء لغايه ما ربنا يمن عليه الزوجه تطبخ له، وهكذا اخوتي. كذلك واحد ما بيحسنش العمل انت تساعده، انا اساعدك، جارك مثلا حاجه في البيت خربت ومش عارف يعملها وانت بتعملها، انت صنيع شاطر بس انا اجي اعملها اسويها لك انا ولا هم، خلاص. يبقى هكذا الاسلام يعلمنا الاحسان، بالاحسان تصل الى ربك عز وجل. قالوا احسنوا ان الله يحب المحسنين، فمن احسن مع ربه ومع نفسه ومع الخلق يتحقق فيه قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى يعني الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم. الله شوف الإحسان بيؤدي لإيه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين وممن حققوا هذه الآية، اللهم أمين. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فإن كدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم.